الكايزن استشراف النجاح وطريق الوصول إلى القمة، حيث يحقق التحسين المستمر أقل مستوى من الهدر في العمليات والموارد والوقت. أهلا بك في موضوعات مختارة من كتاب الكايزن، المنهجية اليابانية للتحسين المستمر، من تأليف ماجد بن سعود العوشن. هذه المادة الصوتية من إنتاج مؤسسة ريادة الأفكار المختصة في صناعة المحتوى الرقمي.
أدوات الكايزن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مستمعين الكرام ضمن سلسلة حلقات صوتية عن الكايزن. تناولنا معكم في الحلقة السابقة كيف تطبق الكايزن، الاستراتيجية الأكثر نجاحا وديمومة في إطار الحياة. في الكايزن لا يتوقف التحسين ولا تنخفض المعايير، صعود إلى القمة بامتيازات بسيطة. في هذه الحلقة النهائية سنتحدث معكم عن أدوات الكايزن، فكونوا معنا. 1. المقابلة الشخصية. يعد أسلوب المقابلة الشخصية إحدى التقنيات المتخذة في كايزن، حيث تأخذ هذه التقنية رأي العاملين والموظفين والاقتراحات التي تقدم من قبلهم كإسهام في تحسين العملية الإنتاجية، باعتبارهم الأقرب إلى العملية الإنتاجية ولديهم الإلمام الكامل لما يجري لإنتاج المنتج، حيث تتطلب المشكلات الداخلية مقابلة الجمهور الداخلي للمنظمة وهم الموظفون والعمال، أما المشكلات الخارجية فتطل بمقابلة الجمهور الخارجي للمنظمة وعلى رأسهم العملاء والزبائن. 2. أسلوب تعصيف الآراء الذهنية. لقد اخترع أليكس أوزبورن عام 1938 أسلوب العصف الذهني كأحد الأساليب الابتكارية في حل المشكلات، ويوضح كلمستيد عام 1978 هذا الأسلوب بأنه طريقة تعتمد على تبادل التنبيه بالأفكار بين أعضاء جماعة صغيرة، ويفترض أن تبدأ جلسة العصف الذهني بعدم وضوح وتنتهي بوضوح تام وبأفكار جديدة. ويعد العصف الذهني أو التفاكر أو استمطار الأفكار وسيلة للحصول على أكبر عدد من الأفكار من الأفراد وفي وقت قصير، وذلك من خلال عرض المشكلة عليهم ومطالبتهم بأن يدلوا بأكبر عدد من الأفكار من أجل حلها. 3. المقارنة المرجعية. يرجع تاريخ نشأة القياس المقارن إلى الأيام الأولى من نشأة الخلق، فالمقارنة دائما كانت جوهر النجاح والتميز والقدرة على الاستجابة بسرعة وبالشكل الصحيح، ما يجعل الإنسان متغلبا على أصعب العقبات، ولا يزال القياس المقارن جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية. ولذا نقول إن القياس المقارن هو نشاط يظهر لك مكانك وموضعك من خلال المقارنة مع الآخرين، والمقارنة هو أن تعرف أين أنت الآن وما الجوانب التي تحتاج تحسينها، فنقارن أنفسنا مع الآخرين، وهل أحقق أرباحا أكثر من المنافسين لي؟ ما وضع شركتي مقارنة بالآخرين في نفس المجال؟ هل هناك آخرون يواجهون نفس مشكلتي؟ وهل وجدوا حلا لهذه المشكلات؟ فإذا تمكنوا من حلها ما الحلول التي اتخذوها؟ هل نحن على رأس القائمة في المجال أم في المراتب المتأخرة؟ لا شك أن المقارنات أداة مهمة ومفيدة، ولكن لا يمكن المقارنة إلا بأشياء منطقية تقبل المقارنة. 4. القوائم المرجعية المعيارية. يتم إعداد قوائم معيارية مفصلة للاستخدام خلال المشروعات كأداة لتنفيذ الجيمبا كايزن. فعلى سبيل المثال، عندما يلاحظ أعضاء الفريق حركة العامل يقومون باستخدام قائمة مرجعية لاقتصاد تلك الحركة. 5. القائمة المعدة مسبقاً Pre-prepared. عرض أليكس أوزبورن هذا الأسلوب كطريقة مبسطة لتوليد الأفكار، وهو أسلوب يقوم أساساً على ما يشبه القائمة المعدة مسبقاً التي تتضمن مجموعة من البنود، ويمثل كل بند منها نوعاً معيناً من التغيير أو التعديل للشيء محل التفكير، وتأخذ هذه البنود طابع الأسئلة المحفزة على التفكير في إجابات لها أو النظر في إمكانية تطبيقها علمياً. 6. أسلوب دالفاي. يقوم هذا الأسلوب على أساس اختيار أحد الأفراد كمنسق بشرط أن يكون على دراية كبيرة بكيفية تطبيق هذا الأسلوب. كذلك يتم اختيار مجموعة من الخبراء في الموضوع أو الفكرة المطروحة للتقييم. يقوم المنسق باستلام إجابات الخبراء منفردة ويفرغها في جداول أو أشكال بيانية تبين مدى الاتفاق أو الاختلاف في آراء الخبراء الذين لا يعرفون بعضهم البعض، حيث يكون اتصالهم بالمنسق فقط. وبعد ذلك يقوم المنسق بإعداد ملخص النتائج التي توصل إليها الخبراء الآخرون، ويرسله إلى كل خبير ويسأله عما إذا كان ما زال متمسكا بوجهة نظره تجاه الفكرة أو المشكلة الموضوعية أم لا، وهل هناك تعديلات أو تغييرات يود إدخالها على رأيه السابق أم لا. ويكرر المنسق هذه العملية عدة مرات إلى أن يصل إلى درجة من الثبات النسبي في الإجابات، فيبدأ بدوره في استخدام الإجابات في الوصول إلى حل المشكلة المعروضة أو تقييم الفكرة المطروحة. 7. عملية المسلمات والاختلافات تساعد فريق العمل وبسرعة لمعرفة موضوعات الاتفاق أو المسلمات، وكذلك موضوعات الاختلافات وبطريقة مشاركة الجميع. لماذا نحتاجها؟ 1. بناء مفهوم موحد لموضوعات الاتفاق المسلمات. 2. لمعرفة موضوعات الاختلافات. 3. للبدء في الحديث في مواضع الاختلافات وحلها أو تقليصها. 9. مخطط هيكل السمكة سم السبب والتأثير. يعد إيشيكاوا من رواد الجودة اليابانيين، ففي عام 1939 تخرج من جامعة طوكيو تخصص كيمياء تطبيقية، وفي عام 1952 حصل على جائزة ديمينغ تكريما له لإسهامه العلمي والعملي في تطوير مفهوم الجودة والطرق الإحصائية لتطبيقها. ويعد اليابانيون إيشيكاوا الأب لحلقات مراقبة الجودة، ويرى إيشيكاوا أن تطبيق حلقات مراقبة الجودة من أهم الوسائل التعليمية لنشر مفهوم الجودة بين العاملين. ويرى إيشيكاوا أن الجودة الشاملة تبدأ فعليا بعملية التدريب والتعليم، أيضا بالتدريب والتعليم للموظفين. واستنبط إيشيكاوا فكرة خريطة عظمة السمكة، أو ما يطلق عليها بخريطة العلاقة بين السبب والنتيجة. فمن خلال هذه الخريطة تستطيع الإدارة أن تسلط الضوء على مشكلة قائمة في المنشأة، ومن ثم تقوم بدراسة الأسباب الرئيسية والفرعية التي ساعدت في ظهور المشكلة. ومن خلال استخدام هذه الأدوات لاحظ إيشيكاوا أن المنشأة يمكن أن تتحكم في أكثر من 95% من مشكلاتها. 10. المربعات التسعة تبين مدى التأثير الناتج من عملية التغيير التي تحصل للعملية أو الخدمة بعد التطبيق، كما تساعدنا على معرفة وتحديد الأولويات. كيف نؤديها؟ ارسم مربعا وبداخله 9 مربعات. ابدأ مع فريق العمل بوضع قائمة بالأمور التي لها تأثير في عملية التغيير. حدد الأولويات بوضع هذه الأمور في مربعات الصف الأول. ابدأ العمل في هذه الأمور. 11. نموذج تقييم الخصائص هو مقارنة كثير من الخصائص لمجموعات من العينات للوصول إلى اتفاق لاختيار الاحتمالات المرغوبة. كيف نؤديه؟ 1. حدد الخصائص المهمة وتأكد من أن أعضاء الفريق على علم بما تعني. 2. حدد معيار التقييم وليكن بسيطا، وتفضل دائما الأرقام مثل 5 الأكثر رغبة و1 الأقل رغبة. 3. اجمع نقاط التقييم لكل اختيار وحدد أفضل اختيار. 12. رسم مسار العملية أو خريطة تدفق العمليات تساعدنا لمشاهدة خطوات العمل المتسلسلة والعلاقات التي بينها، بحيث نحتاجها لتحديد أماكن التحسين المحتملة. 13. رسم جانت إحدى الوسائل لجدولة تنفيذ أي مشروع كان، بحيث يوضح العمليات المطلوبة، تعاقب حدوثها، ووقت بدايتها ونهايتها، ونستخدمه للتخطيط الفعال ولضمان تنفيذ الأهداف المخطط لها حسب أوقاتها. كيف نؤديه؟ 1. حدد أهداف المشروع المطلوب تنفيذه. 2. حدد العمليات الأساسية لتحقيق هذه الأهداف. 3. حدد الأعمال المطلوبة لتحقيق العمليات الأساسية. 4. رتب الأعمال والعمليات حسب تسلسلها الزمني. 5. حدد المأوليات. 6. خذ بعين الاعتبار الأحداث الطارئة. 7. حدد وقتا مع فريق العمل لمناقشة التطور في الحدود المتفق عليها. 8. شارك فريق العمل وزودهم بالنتائج. 14. المقابلات الشخصية نستخدمها لما يلي: 1. لإشراك الآخرين في عملية التغيير. 2. لزرع الشعور بالثقة والاعتزاز، وذلك بأخذ آرائهم. 3. لبناء علاقات قوية وللحصول على التعاون المطلوب في أثناء عملية التغيير. 15. رسم باريتو يستخدم تحليل باريتو لتحديد أولوية حل المشكلات، حيث يساعد الإدارة على التركيز على المشكلات التي لها أهمية نسبية أكبر وحلها. ومهمة تحليل باريتو هو إظهار الأسباب الأكثر تكراراً لأجل لفت نظر الإدارة إليها، ثم الأسباب الأقل فالأقل تكراراً. 16. تحليل مجالات القوى. 1. أرسم مخططاً. 2. حدد التحسين المرغوب. 3. صف الوضع الحالي. 4. فكر في كل القوى السلبية التي قد تعوق التغيير. 5. فكر في كل القوى الإيجابية التي قد تساعد على التغيير. 17. جدول الخطة الزمنية. 1. ارسم جدولاً على حسب عدد الأنشطة. 2. أدرج كل الأنشطة بحسب الأولوية. 3. سجل المسؤول عن إتمام كل نشاط. 4. اكتب تاريخ البداية والنهاية. 5. ارسم خطاً لكل نشاط يمتد بين تاريخ البدء وانتهاء النشاط. 18. قائمة التخطيط الوقائي. 1. ارسم دائرة واكتب داخلها كيف يمكن إفشال هذا التحسين. 2. ارسم مجموعة من الأسهم تحيط بالدائرة. 3. فكر في الاحتمالات التي تؤدي إلى فشل التحسين. 4. اكتب تلك الاحتمالات على الخطوط التي تشير إلى الدائرة. 5. قم بإعداد وقاية عن طريق إعادة صياغة الاحتمالات السلبية المذكورة في المخطط إلى إجراءات تضمن نجاح التحسين. 19. تحليل التكلفة والعائد، وهي أداة تحليلية ذات فائدة كبيرة تمكن صاحب القرار من أخذ قرار موضوعي في المفاضلة بين عدة خيارات. ختاماً، هذه الأدوات كفيلة بأن تصنع معك التميز وتنقلك إلى عالم النجاحات المستمرة. تجاوز غيبوبة الركود بتقنيات معدة مسبقاً لتواكب التطور. ابدأ عملك لأجلك ولمجتمعك ولعالمك.
شكراً لاستماعك. تأكد إن تبني الأفكار السليمة خطوتك الأولى نحو الإنجاز. كتاب الكايزن، المنهجية اليابانية للتحسين المستمر، متوفر الآن في جميع فروع مكتبة جرير، ويمكنك الحصول على نسخة من الكتاب وذلك بالتواصل مع الموزعين على الأرقام التالية: 050-3425-211 أو 055-422-4230.